السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا اللقاء الجديد من الطريق إلى الحوار. مرحبا أستاذ الحبيب الحامد، أهلا وسهلا بك.
مرحبا سي مراد، مرحبا أخي.
نواصل إذن اهتماماتنا في هذا اللقاء الذي من العنوان نستشف ما نريد الوصول إليه في نهاية الأمر بعد حديثنا في مواضيع شتى متنوعة مختلفة. الطريق إلى الحوار، ما هي الأسس التي يجب أن ينبني عليها الحوار؟ ما هي الأهداف المرسومة؟ وكيف يمكن أن نحقق ما نصب إليه عن طريق الحوار؟ وعلى ما يجب أن نؤسس لحوارنا. معلوم أن أي إنسان مسلم حتى في حديثنا العام في علاقاتنا العامة ديما تسمع كلمة اللي يعمل ربي منيح توكل على الله، عمل على ربي. الواحد يتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، يا ربي تعاوني، يا ربي تنجحني، يا ربي توفقني، يا ربي إن شاء الله نكون في حال أفضل، وديما يحمد ربي على ما أنعمه به أو حتى على مصيبة ابتلي بها، في نهاية الأمر يعود إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يخفى على أحد قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
بارك الله فيك سي مراد. بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله. الطريق إلى الحوار، احنا دائما في هذا يعني المفهوم، هو الحوار هو التشاور، هو الأخذ بالرأي الآخر. نعم، هي مشاركة الأفكار وكذلك مشاركة القرارات. وقلنا أن لكل شيء له حد يحده، إذا تعدى هذا الحد انقلب يعني النفع من ذلك الشيء إلى لقد الله، أما مضيعة وقت أو ينقلب إلى ضرر. كذلك الحوار، ككل الأمور كذلك الحوار له حد يحده. لابد أن يكون الحوار، لما الإنسان يتحاور لابد أن يكون الحوار بناء. ما معنى بناء؟ إنسان ناوي أنه يبني وأنه يستشف يعني أفضل المفاهيم، وأنه يثري فهومه ويثري قراراته برؤى لم يكن يراها. فإذا تبين له أفضل القرار، وإذا تبين له أفضل السلوك، وإذا تبين له يعني، لا بد أن يقف الحوار في النقطة هذيك، والإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى، يعزم ويتوكل على الله ويبدأ في التطبيق. وإن لم يكن هكذا يكون الإنسان يعني كثير الحديث، كثير التحادث، كثير الدردشة، ولا يستقر على رأي، ولا يستقر على عزم، ولا يستقر على قرار. لا هو إلى هذا القرار ولا هو إلى هذا القرار، مر على اليمين مر على اليسار، فلا يحصل على شيء، ولا يستطيع أن يبني يعني الامتياز في أي ما شيء يتطرق إليه أبدا. وإنما يكون الغالب على هذا الإنسان هو الشك، الريبة، التردد، ولا يكون على أرضية صلبة اللي هي يمكن أن يعني يتقدم نحو النجاح. هذه صفة يعني بعجالة، يعني الحوار لابد أن يكون له هدف، والهدف في وقت ما توضح أثر الإنسان يقول توا يعني يتوكل على الله. الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين.
نعم.
قال تبارك وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إيش معنى عزمت؟ إذا كان أقريت النية، لأن الأصل فيه هو النية، إذا كان قررت وعزمت ونويت أنك ستفعل كذا، وقتها انتهى كل شيء، ترجع إلى الأصل، فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إيش معنى إن الله يحب المتوكلين؟ لماذا يحب الله سبحانه وتعالى المتوكلين؟ هذه المحبة الخاصة، لأن المتوكل اجتهد وأخذ بالأسباب وتحاور وشارك ثم رجع إلى الأصل، أن الفاعل هو الله، المقرر الحقيقي هو الله، النافع الضار هو الله، المختار النافذ حكمه هو الله، وحكمته هو الله فقط. فرجع وجعل نيته في الله لا في الأسباب، واعتمد وتوكل واستند إلى الله وإلى مشيئته وحكمته، ولم يتوكل ولم يعتمد على الأسباب، ورجاء من الله التوفيق سبحانه وتعالى. فإن الله لهذا السبب ولهذه النية هو يحبه، لهذا الإقرار بأن الفاعل هو الله، يحبه الله سبحانه وتعالى، وهو ملخص وروح وجوهر يعني الكلمة المشرفة اللي هي لا إله إلا الله، لا فاعل إلا الله، لا مختار إلا الله، إلى آخره. هذا الإنسان إذا كان مشى في هذا الطريق وأصبح له هذا التوكل وهذا العزم وهذا يعني حالة ومقام في كل أحواله، فإن يكون له راحة التوكل على الله، راحت إرجاع الأسباب ونتائجها إلى الله، راحت عدم تسخط الأقدار وعدم أيضا تسخط نفسه لأنه اجتهد وفي الأخر يفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء، يريح الإنسان نفسه من تعب وضنك الشك وكثرة الخوف وكثرة الغيبة إلى آخره. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان. يمكن الإنسان يكون فيه إيمان ولكنه لا يذوقه، يمكن أن يكون فيه إسلام ولكنه لا يذوقه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يذوق طعم الإيمان، يرتاح تلك الطمأنينة الباطنية القلبية، تلك الراحة، وأنه يعني يجري عليه ما يجري على كل مخلوقات الله، لا لتعداه ولا لليوم ولا لغدوة، هذه الأقدار الإلهية، ولكنه عامل بما طلب الله منا سبحانه وتعالى، وهو التسبب والتحاور والمشاورة والاجتهاد في الرأي والاجتهاد في العمل إلى آخره. يقول سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. انظر كيف أنه الله سبحانه وتعالى يجمع بين الاثنين، الأولاني هو الاجتهاد في تغيير أمر النفس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما في، أي حتى يجتهدوا في تغيير ما في أنفسهم، والنتيجة على الله، حتى يعمل ويجتهد أنه يحسن ويحسن إلى آخره. ثم قال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هذا لا بد من التوكل التام على الله، إذا كان ربي قرر حاجة سبحانه وتعالى ما يوقف حتى حد، وليس مطلوب من أي إنسان أنه يوقف الأقدار أو أنه يتسخط الأقدار، ولكن المطلوب من أي إنسان هو الاجتهاد والعمل والبحث عن الأفضل وتدريب النفس عن الأفضل مع النية الصالحة. إذا كان عمل هكذا الإنسان يتوكل على الله، فيسلم لحكم الله ويرضى بقضاء الله ويفرح وهو أعلم كل شيء بما يعني يجريه الله سبحانه وتعالى من القضاء والقدر عليه وعلى غيره.
علي الحركة وعلى الله البركة.
نعم.
هنا أستاذ يعني الربط بين ما يريده الإنسان وكذلك ما يرغب فيه، وفي نفس الوقت ما يجب عليه أن يكون. ليس لإنسان أن ينتظر الرزق وكذلك المكرمة وأن يكون موفقا في أعماله ما لم يكن جادا في أقواله وفي أفعاله، مجتهدا، لأن حياة الإنسان مثل ما هي مرتبطة بالعبادة إلى الله سبحانه وتعالى، مرتبطة بالعمل، والعمل أساس من أسس العبادة.
وقل اعملوا،
وقل اعملوا، أسر الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون. الاعتصام بالله، أكيد أن هناك نصوصا في السنة النبوية الشريفة قد نعتمد عليها في تبيان الكثير من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع أو بهذه المسألة.
نعم، بارك الله فيك سي مراد. هي كثيرة طبيعة الحال. ننتقي لربما اثنين من الأحاديث.
نعم.
حديث قدسي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأولاني يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة. يقول الله تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذا كان الله سبحانه وتعالى أراد بقوم رحمة وفتح يعني رحمته للناس، فلا يستطيع أحد أن يمسك تلك الرحمة حتى لا تصل إلى من قدرها الله له. وكذلك إذا الله سبحانه وتعالى كما قرأنا في الآية قبلها، إذا أراد الله سبحانه وتعالى بقوم سوء فلا يستطيع أن يرده أحد وليس له من وال. هذا الحديث لسيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك في الحديث القدسي رواه أبو تمام والديلمي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه: أوحى الله عز وجل إلى داود سيدنا داود النبي نبي الله قال له: وعزتي ما من عبد يعتصم بي دون خلقي. ما معنى يعتصم؟ يعتصم أي يتمسك، الاعتصام هو التمسك بالشيء والاحتماء به والالتجاء إليه دون غيره. ما من عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته. الله سبحانه وتعالى مطلع على نيات، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات والأرض بمن فيهن، هي يكون السماوات والأرضون ومن فيهن من جن وإنس وكل المخلوقات كلها تريد أن تكيده، أي تريد له المضرة. فتكيده السماوات والأرض بمن فيها إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا سبحانه وتعالى. وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء بين يديه وأرسخت الهوية من تحت قدميه. وما من عبد يطيعني إلا وأنا معطيه قبل أن يسألني، ومستجيب له قبل أن يدعوني، وغافر له قبل أن يستغفر. إذن كل إنسان يعتصم بالله سبحانه وتعالى ويطيعه يكون له الله سبحانه وتعالى هو السند الحقيقي وهو الفاعل الحقيقي، يعطيه قبل أن يطلب كل ما ينفعه، ويستجيب له قبل أن يدعوه سبحانه وتعالى، وإن كان واجب عليه كذلك من جملة العمل الدعاء، ويغفر له قبل أن يستغفره، أي يعلم من نيته أنه كلما أخطأ إلا وندم، يعني قبل أن يستغفر ندم، فالندم هو نفسه يعني استغفار. وطاعة الإنسان لربه هي في حد ذاتها تلك الطاعة، تعني أنه يستغفر باستمرار. وما من عبد يعتصم بمخلوق، أي كل من يعتصم بمخلوق أو بمخلوقات أو بسبب ما ويرتكز عليه ويظن ويعتقد أن ذلك السبب الذي أتقنه هو الذي سيعطي له النتيجة، هذا يقول الله سبحانه وتعالى قال: أعرف ذلك من نيته. فإذا نظر الله ورأى أن النية على المخلوق هي لا تعول على الله إنما تعول على غيره، قال سبحانه وتعالى: قطعت أسباب السماء بين يديه، والعياذ بالله. كل الأسباب التي يعملها ويتخذها ويتقنها ويخمن فيها وهو يقطعها الله سبحانه وتعالى إربا إربا، ولا يجعلها متواصلة بينها حتى تفضي إلى النتيجة، فيقطعها في أي مكان لا، فيقطع صلة ذلك السبب بنتيجته، لأن النتيجة ديما النتيجة هي من الله. قطعت أسباب السماء بين يديه وأرسخت الهوية، الهوية عفوا فقل الله هي حفرة بين رجليه، أرسخت أي جعلت له تحت قدمي حفرة عميقة، والعياذ بالله، فإذا سقط فيها كالدوامة لم يعرف أين هو ولا إلى أي مكان سيهوي، والعياذ بالله. معناه وأرسخت الهوية من تحت قدمي. هذا سيدي مراد يعني زوز أحاديث فيما يخص الاعتصام بالله، أي التوكل، أي الالتجاء إلى الله وحده. وهذا معنى قوله قلنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله أي أحتمي بالله من كل شيطان، وكل شيطان هو كل ما يشغلك عن الله فهو شيطان، وكل شيطان هو كل شيء يذبذبك ويبعدك من الطاعة ويخلط عليك الأمور، فلا تفهم هل تمضي قدما، هل تمضي على يمين، هل تمضي اليسار إلى آخره. فإذا رجع الإنسان كل الأسباب بعد إتقانها وبعد العمل المتقن وبعد تروي والمشاورة وغيره، ثم عزم توكل على الله، اعتصم بالله، أرجع إلى بحري لا إله إلا الله، أرجع إلى بحر لا حول ولا قوة إلا بالله، أرجع إلى بحر العبودية التامة في كل نفس من أنفاسه، يعمل بالله ويسمع بالله ويمشي بالله ولله ويزور ويحسن الخلق ويعمل وهو، لكنه كله بالله ولله. فهذا عبد كل أنفاسه طاعة لله، كل لحظاته سجود لله، يعني كلامه وصمته ونومه ويقظته كلها استغفار وكلها دعاء ورجاء إلى الله، ويكون عبدا ربانيا القائم به هو ربه سبحانه وتعالى، ولا يتركه الله سبحانه وتعالى إلى الأسباب. ولذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلني إلى غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لي شأني كله. الإنسان معرض إلى فتن، الإنسان معرض إلى البلايا، الإنسان معرض إلى الزلازل، الأمم معرضة إلى البلايا وإلى الفتن وإلى القتل، وخاصة يعني أمة الإسلام. موجود في الحديث النبوي الشريف أنه يقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمة مغفور لها مرحومة، ليس عليها عذاب يوم القيامة، إنما عذابها في الدنيا الفتن والقتل والزلازل والبلايا. عذابها يعني قوي، فتن قتل زلازل وبلايا، فبقدر طاعتنا لله سبحانه وتعالى بقدر اجتهادنا إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المؤمنين من هذه الفتن وهذه البلايا وهذه الزلازل. والله يجعلنا سبحانه وتعالى متوكلين عليه حق التوكل، والله يجعلنا سبحانه وتعالى عاملين مجتهدين أطراف الليل وأطراف النهار آخذين مسؤوليتنا في نفسنا في أبنائنا في مجتمعنا في كل ما هو له علينا حق بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا معتصمين به وحده، ويجعلنا عبادا ربانيين مسلمين مستسلمين راضين بحكم الله سبحانه وتعالى فرحين به بقدرة الإله. وهني دعاء عظيم ينفع خاصة في هذه الأيام اللي نعيشها في الفترة الصعبة من حياة الأمة الإسلامية عامة وحياة حتى الإنسانية، لأن ما أضر بقوم وأضر ببلاده ويضر المضرة ترجع للناس كل ما هوش المسلمين فقط، ترجع للمسلمين وغير المسلمين من الناس الأبرياء اللي مسكن لا دخل لهم في الأمور، ترجع للحيوان على النبات على يعني دعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات بجاه عين الرحمة صلى الله عليه وسلم. والله هو المقصود وراء القصد، والله هو سبحانه وتعالى يتولى أمرنا جميعا، وربي يفتح علينا وجميع أمة الإسلام يعني بالخير واليمن والبركة يا ربي بعد هذا العيد السعيد، وإن شاء الله ربي ينزل علينا رحماته وألطافه ويطفي كل غضب من أي فعل فعلناه بجاه عين الرحمة صلى الله عليه وسلم.
نعم، بهذا الدعاء يكون مسك الختام وخير الختام كان، ونبقى دائما في هذا اللقاء في الطريق إلى الحوار في هذه النافذة المفتوحة على كثير من الموضوعات التي نقترحها على مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. مرة أخرى شكرا لك أستاذ الحبيب الحامد، وبحول الله سنلتقي في الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين نرجو لكم أسعد الأيام ودمتم بألف خير.